بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق أخذنا ما يتعلق مسائل متعددة، ما زال على النصاب هل في زكاة؟ نعم، فبحسابه على الصحيح. هل يعتبر النصاب بالوزن أم بالعدد؟ بالوزن. طيب الدينار المضروب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كم يساوي بالوزن؟ كم كان يساوي؟ نعم، مثقال. الدينار المضروب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وزنه مثقال، والمثقال في هذه الأيام، طيب هو كان يقدرونه بكم؟ 72 حبة من الشعير. في هذه الأيام كم يقدر؟ 4 جرامات وربع. فالدينار المضروب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وزنه مثقال، إذن 20 دينار كم تساوي مثاقيل؟ الدينار مثقال، خليك معنا، 20 مثقالا. الفضة المضروبة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الدرهم يساوي 7 مثقال. العشرة الدراهم تساوي 7، إذن الدرهم كم يساوي؟ 7. نعم، كان الدينار يصرف ب10 دراهم، لكن الوزن، نحن نتكلم على الوزن، وزن الدرهم كم كان يساوي؟ لا، هذا فقط الصرف، هذا الصرف فقط. الصرف كان الدينار يصرف ب10 دراهم، لكن وزن الدرهم ليس 10 دينار. الدرهم من الفضة كان المضروب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يساوي 7 مثقال. فال10 دراهم كم تساوي؟ 7 مثاقيل. وال200 درهم تساوي 140 مثقالا. ما يفهم بعض الأخوة لما قلنا الدينار يساوي 10 دراهم، ليس مقصودنا بالوزن، مقصودنا بالصرف، كان يصرف بهذا المقدار، كانت الصرف بهذا المقدار. وأما الوزن فمختلف، 2 مثقال الدرهم. نعم، ما فهمتك. ال10 دراهم تساوي 7 مثاقيل، أي كم يساوي؟ طيب نعم، 7 من 10، ما يقال في 7، خطأ، لأن 7 من 10 يقال 7 من 10 أو 70 من 100، 7 أجزاء. إذا كان 7 دراهم، نعم، 10 دراهم وزنها 7 مثاقيل، كم يكون الدرهم؟ 7 من 10. إذن خطأ، ليس 7، 7 أعشار، هكذا 7 على 10. نعم، طيب 7 من 10، 5 أسباع. لا، 7 من 10 واضحة. طيب 7 من 10، الذي قدر الحساب يعلم هذا، وننصح الذي لم يدرس أن يدرس الحساب. 7 من 10 واضح، يعني الدرهم وزنه بالمثاقيل 7 من 10، بمعنى كما قال أخ قريب من 50 حبة شعير أو كمان، فهو أقل من الدينار، كان وزن الدرهم أقل من وزن الدينار. يعني أردنا بهذا التنبيه، لأن بعض الأخوة أمس حسب أن الدينار يساوي 10 دراهم بالوزن، هذا خطأ، إنما كان الصرف بهذا، قد يختلف الصرف. جاء في عهد التابعين في زمن كانوا يصرفون الدينار باثني عشر درهما في زمن أظن إما الصحابة أو التابعين، جاء وقت كان يصرف الدينار باثني عشر درهما، فالصرف آخر ما له علاقة بذلك، الصرف ليس له علاقة بذلك لأنه يختلف باختلاف الأسعار، لكن الآن الكلام على الوزن، الوزن، فوزن الفضة وزن الدراهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام العشرة الدراهم وزنها سبعة مثاقيل، الذي ما يفهم الحساب يأخذ هذا، العشرة الدراهم تساوي سبعة مثاقيل، المائة الدرهم تساوي 140، المائة الدرهم تساوي 140. كيف يعرف الآن نصاب الأموال في هذه الأيام؟ كيف يعرف نصاب الأموال الورقية؟ يعني يلحق بأحد النصابين كما تقدم معنا في الدروس. كيف تعلم نصابها؟ نحن قلنا يلحق بأحد النصابين، فكيف نلحقه الآن؟ كم نقول كيفية الحساب في ذلك؟ ينظر سعر الجرام بكم من الذهب ومن الفضة، مثلا سعر الجرام من الذهب لو كان ماذا 1000 ريال أو لو كان 10,000 مثلا على سعر اليوم، كم يكون النصاب؟ نضربه في كم؟ 10,000 في كم؟ كم نصاب الذهب؟ 85. 10,000 في 85 كم تساوي؟ 850,000. إذن يكون في المال ليس عليه زكاة حتى يبلغ 850,000، هذا بالقياس على الذهب. طيب بالقياس على الفضة 595 جراما، نصاب الفضة كم؟ 595 جراما كما تقدم معنا. طيب لو ضربناها في سعر الجرام بكم الجرام من الفضة؟ يختلف، أحيانا يقول 300 وأحيانا 400 ريال. طيب لو حسبناها 50، لو حسبناها 1000 جعلوها 1000، لو كان سعر الجرام من الفضة 1000 كم سيكون النصاب؟ يعني يضربوا 1000 في 595 كم يساوي؟ 59,000. 595,000. هذا لو كان 1000، وإلا فأسعاره منخفضة ربما بالـ300 بالـ200 بالـ400. من عنده معرفة بالفضة؟ ما أحد عنده معرفة بالفضة؟ كم يا عبد الله؟ الجرام بـ600، يعني كم يكون النصاب؟ نصف المبلغ اللي حسبناه على 500. ومن عنده كلام آخر؟ النوع اليمني، النوع الجيد بـ600. خير إن شاء الله.
نعم
هاي انظر الجيد، نعم نحصل على الجيد. طيب وصلنا إلى المسألة، نعم في فصل ذكر بعض المسائل. يقول آخر يضم المال على الذهب والفضة لتكميل النصاب، الذين نعم العلماء المعاصرون جعلوا المال جنسا ثالثا، نوعا ثالثا من جنس الأموال، ذهب ودنانير ودراهم وأموال، فعلى جعله جنسا ثالثا لا يلزم الضم ولا حوط الضم، لأنه ألحق بالذهب والفضة، هو ألحق بهما فأحوط له أن يجمعه. لكن الذين تكلموا في هذه المسألة العلماء المعاصرين الذين أوجبوا الزكاة بالأموال الورقية جعلوه جنسا ثالثا، فعليه لا يلزم، على هذا القول لا يلزم الضم، كذلك لا يلزم الضم الدراهم مع الدنانير، وإن احتاط لنفسه وجمع فله ذلك. 36,000، لا 600 في 595، نعم لا لا إن شاء الله تحسب هذا العصاب. لا لا كثير كثير. طيب قال فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى: من كان عليه دين ينقص النصاب الذي عنده هل عليه زكاة أم لا؟ هذه مسألة يكثر السؤال عنها. قال: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الدين يمنع الزكاة أن يكون معه نصاب من حيث الأموال أو الدنانير أو الدراهم وعليه ديون فإذا كان هذا الدين الذي عنده ينقص عن النصاب لو قضى أصحاب الأموال ينقص عن النصاب لو قضى، فهؤلاء من أهل العلم جماعة يقولون يمنع الزكاة وجعلوا الدين مانعا من موانع وجوب الزكاة. قال: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الدين يمنع الزكاة، وهو قول عطاء وسليمان بن يسار وميمون والحسن والنخعي والليث ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأحمد وأبي ثور وأصحاب الرأي والشافعي في القديم. وحجتهم في ذلك أن من هذا حاله يعتبر فقيرا، يعني هو نفسه غارم مديون. قال: والزكاة تؤخذ من الأغنياء، وكذلك كيف تؤخذ منه الزكاة وهو يصلح أن يكون مصرفا للزكاة، هو نفسه يصلح أن تصرف له الزكاة. يقولون: كيف تؤخذ منه وهو نفسه يصلح أن يكون مصرفا؟ قال: واستدلوا بأثر عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم. وهذا الأثر ثابت عن عثمان رضي الله عنه. الحاشية أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وقالوا: لا يعلم له مخالف. قالوا: ولا يعلم له مخالف. قال: وذهب بعض أهل العلم إلى أن دينه لا يمنع وجوب الزكاة عليه، وهو مذهب الشافعي في الجديد وحماد وربيعة والظاهرية. وحجتهم أنه مال مملوك له بلغ النصاب وحال عليه الحول فوجب فيه الزكاة. وهذا القول رجحه ابن حزم بكلام قوي، وهو اختيار العلامة ابن باز والعلامة العثيمين رحمة الله عليهما. قال العلامة العثيمين رحمه الله: نعم، وحجة هؤلاء أنه يشمل عموم الأدلة، فإنه عنده مال بلغ النصاب فيكون غنيا، وإن كان مديونا فهو إما أن يقضي الدين إذا كان قد حل الدين، إذا كان قد حل فيقضي دينه ولا يصير معه مال كما أشار عثمان في الأثر. أما إذا أبقاه عنده في ملكه فهو ماله فعليه زكاة فيه. وقالوا يشمل عمومات الأدلة، تأخذ عمومات الأدلة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قال علامة العثيمين رحمه الله: وأما أثر عثمان فإننا نسلم أنه إن كان على الإنسان دين حال وقام بالواجب وهو أداؤه فليس عليه زكاة، لأنه سيؤدي من ماله. يعني الآن اشترط الشيخ العثيمين أنه يقوم بالأداء، فإذا أداه فليس عليه زكاة، لأن ما بقي ليس فيه زكاة. لكن إذا لم يؤده، يقول إذا لم يؤده فيجب عليه. قال: لأنه سيؤدي من ماله، وسبق الدين يقتضي أن يقدم في الوفاء على الزكاة. لماذا جعل الدين قد سبق؟ لأنه قال في بداية كلامه: عليه دين حال. ما معنى الدين الحال؟ قد حل التسديد، ليس مؤجلا إلى بعد سنة بعد سنتين، دين حال. إما أن يكون ماذا لم يحدد له، يقول: أريده بأول ما تجد مالا تعطيني، هذا في حكم الحال. ما جعل له وقت مؤجل، أو يؤجل له أجلا بعد 3 أشهر بعد 5 أشهر ويكون الوقت قد جاء. فيقول الشيخ العثيمين في هذه الحالة يعني يؤدي الواجب الذي عليه لأنه قد سبق حولان الحول، قد سبق حولان الحول فيؤدي الواجب ويزكي عما بقي. فإذا كان مؤجلا حال الحول وبقي على وقت الدين 2 أو 3 فما الحكم عند العلامة العثيمين رحمه الله أنه يزكي على المال كاملا لأنه ما قد حل الدين؟ قال: وأما أثر عثمان فإننا نسلم أنه إن كان على الإنسان دين حال وقام بالواجب وهو أداءه فليس عليه زكاة، لأنه سيؤدي من ماله، وسبق الدين يقتضي أن يقدم في الوفاء على الزكاة، لأن الزكاة لا تجب إلا إذا حال الحول والدين سابق، فكان لسبقه أحق بالتقديم من الزكاة. ونحن نقول لمن اتقى الله وأوفى ما عليه: لا زكاة عليك إلا فيما بقي، يعني إذا كان الباقي فيه زكاة فتزكي، وإذا كان الباقي نقص عن النصاب فليس عليك زكاة. أما إذا لم يفي ما عليه وما طلع لينتفع بالمال ثم نقول هذا الدين الذي عليك يسقط عليك الزكاة، فهذا لا يتطابق مع الآثار. أثر عثمان تقدم معنا لفظه: هذا شهر زكاتكم، كان إذا قارب إذا جاء وقت الزكاة يقول هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم، فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم. الجمهور استدلوا بقالوا عام، ما قال الذي دينه حال أو ليس بحال، فيعني أمر بأن يقضي دينه ويزكي ما بقي. والطرف الثاني قالوا إنما إذا قضى، أما إذا أبقى فليس في أثر عثمان أنه لا يزكيه، لأنه أمر بالقضاء فليقضه وزكوا بقية أمواله، أما إذا أبقاه بدون قضاء فلن يتعرض عثمان رضي الله عنه لهذه الصورة. نعم رفع هذا الذي يماطل، وقد يكون ما قد حل وقت المال مثلا مؤجل إلى بعد 2 إلى بعد 3، هذا ماله الأهم، يعني بلغ النصاب وحال عليه الحول، ظاهر أنه يعني في مثل هذه الحالة ما قد طالبوا فيه يزكي عنه، طالبوا فيه يعني عجل لهم حقهم قبله، لا بس إذا كان ما قد حال الحول جائز يزكي على ما بقي كما في أثر عثمان فليقضي وليزكي ما بقي، فهذا ما في إشكال. الإشكال إذا أبقى المال، الإشكال إذا أبقى المال مثلا بقي على حوالين الحول 1 شهر فقام يقضي ديونه ويزكي على ما يبقى، هذا لا بأس ما عليه شيء. الإشكال إذا حال الحول ولم يؤدي أموال الناس أبقاها عنده، أبقى ماله كما هو، طاهر أنه يزكي عليه، والقول هو أيضا فيه قوة وعليه أكثر العلماء. يقول أخي إذا كان دينه، إذا كان نصابه الذي عنده أقل من الدين الذي عليه، مثلا معه 1000 درهم وعليه 2000 درهم، نفس الكلام إذا أبقاها وما قضى فيزكي، لأن هذا ماله، المال يعتبر ماله. على كل إن طيب نكمل الكلام. قال: فإن قال قائل فكيف يكون مزكيا؟ طيب هذا الآن ما زال كلام العثيمين. قال: فإن قال قائل فكيف يكون مزكيا وله أن يأخذ الزكاة؟ فنقول: ليس فيه غرابة، لو كان عند الإنسان نصاب أو نصابان لا تكفيه المؤنة لكنهما يبقيان عنده إلى الحول، فنقول نعطيه المؤنة ونأمره بالزكاة ولا تناقض. يعني إنسان مثلا عنده 5 من الإبل عليه فيها زكاة شهر، قد يكون فقيرا هو نفسه يحتاج إلى مال يعينه على تربية الإبل وعلى أولاده ما زال مقلا، هل تصح أن تصرف له الزكاة؟ نعم، يعطى وتؤخذ منه، يعني عليه زكاة مع أنه فقير، وعليه الزكاة لأنه غني من جهة، من جهة أنه ملك خمسة رؤوس من الإبل. قال ولا تناقض. وأما قولهم إنه فقير فالغني في قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم هو من ملك النصاب، إذن الغني في باب الزكاة من ملك نصابا وإن كان فقيرا فهو يعتبر غنيا، من ملك نصابا صار من الأغنياء الذين يشملهم قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم. قلت وقد استدل العلامة العثيمين رحمه الله على ترجيح القول الثاني لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبعث العمال الذين يقبضون الزكاة بدون استفصال، مع أن الغالب أن أهل الثمار عليهم ديون لأن من عادتهم السلف. قال ولأن الدين يجب في الذمة والزكاة في العين فالجهة مختلفة، الزكاة في العين التي عنده والدين في ذمته. واستدل أيضا بعموم الأدلة فإنها تشمل المديون وغيره، وهذا هو الصواب الله أعلم. وقد جاء أثر عن ابن عباس وابن عمر أنهما سئل عن الرجل، سئل ابن عباس وابن عمر عن الرجل يستقرض فينفق على ثمرته وأهله، عن الرجل يستقرض فينفق على ثمرته وعلى أهله، فإذا جاء وقت الزكاة الثمار هل يخصم ما استدانه؟ سئل ابن عمر عن الرجل يستقرض، ابن عمر بن عباس عن الرجل يستقرض فينفق على ثمرته وعلى أهله. قال ابن عمر، قال ابن عمر يبدأ بما استقرض فيقضيه، قال ابن عمر يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي، قال ابن عمر يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي، وقال ابن عباس يقضي ما أنفق على الثمرة ثم يزكي ما بقي، وقال ابن عباس يقضي ما أنفق على الثمرة ثم يزكي ما بقي، قال ابن عمر يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي، وقال ابن عباس يقضي ما أنفق على الثمرة ثم يزكي ما بقي. ما الفرق بين القولين؟ هل هناك بينهما فرق أو هما واحد؟ فرق، أحسنت. نعم، ابن عمر عمم يبدأ بما استقرض، كل ما استقرض للثمرة ولأهله، ابن عباس خص ماذا؟ ما أخذه من أجل الثمر، ما أخذه من أجل إصلاح الثمر وسقيها والعناية بها. الأثر عنهما إسناده صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة، الجزء الثالث صفحة 147، أخرجه ابن أبي شيبة الثالث 147، والبيهقي الرابع 148، الرابع 148، وكلاهما كلا الأثرين فيهما الأمر أولا بالقضاء ثم يزكي ما بقي. فيظهر من أثر ابن عباس أنه كان لا يرى حساب، كان لا يرى أن يحسب المال المديون، إلا أنه هنا رأى إلى أن الفلاح قد تعب على الثمر فيعان على ثمره فقط. وعلى كل هذه المسألة يكون لنا فيها عودة عند الثمار، عند الكلام إن شاء الله، عند الكلام على زكاة الثمار والزروع. وأردنا بها هنا ما يتعلق ببداية ما يتعلق بالقضاء، هل يقضى، هل تقضى الديون أم لا، هل تقضى الدين أم لا. فظاهر أثر ابن عمر أنه لا يرى أن الدين، يرى أن الدين مانعا، فيبدأ بما استقرب قار ثم يقضي ويزكي ما بقي، يعني يكون كأثر عثمان رضي الله عنه، أثر ابن عمر كأثر عثمان. وابن عباس قريب من ذلك، أثر ابن عباس قريب من ذلك. هذا كلنا الإشكال فيما إذا لم يقضي، أما إذا قضى فإن شاء الله لا إشكال في ذلك، يأخذ بهذه الآثار التي وردت، أثر عثمان وابن عمر وغيرهما، يقضي ويزكي على ما بقي. الإشكال فيما إذا لم يقضي، فالذي يظهر أنه يزكي على المال كاملا، لأنه في حوزته وفي ملكه، ولأنه إن تلف تلف من ضمانه فهو حقه وملكه وفي ضمانه، والله أعلم. نعم. حال الحول، يعني هو يريد أن يقضي لكن تأخر حتى حال الحول، ما رأى صاحب الدين حتى حال الحول، له أن يخرج ماله إلى ويجعله كالوديعة عنده ولا يخلطه في ماله ويزكي على ما بقي. قال تنبيه: ذهب بعض أهل العلم القائلين بأن الدين يمنع الزكاة بأنه لا يمنعها إذا كان من إذا كان المال من الأموال الظاهرة، وإليه ذهب الزهري، وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد في رواية، يعني الأموال الظاهرة ما يمنعها كالماشية والزروع، الماشية والزروع يخرج زكاته وإن كان عليه أموال وإن كان عليه ديون، وإن كان عليه ديون فالماشية والزروع يخرج زكاتها، وأما الأموال الدراهم والدنانير تسمى الأموال الباطنة لأنها لا تظهر، فهذه يقولون يمنع الزكاة، يعني فصل بعض أهل العلم بهذه المسألة، يعني فأصحاب القول الأول في المسألة الأولى، أصحاب القول الأول بعضهم له تفصيل، ليس كلهم يقولون بالمنع مطلقا، فممن رأى التفصيل مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد في رواية. قال: وقد اختار هذا التفصيل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، والصواب أن الدين لا يمنع الزكاة مطلقا سواء كان المال ظاهرا أو باطنا. وممن ذهب إلى القول بالتفصيل مع مالك والأوزاعي أيضا الزهري وابن سيرين، الزهري وابن سيرين يرون أن الدين لا يمنع في الأموال الظاهرة، الزهري وابن سيرين. طيب، وبعد الشافعي تقولون في القديم، والشافعي في القديم، أما الجديد فمذهبه أن الدين لا يمنع مطلقا لا في الأموال الظاهرة ولا الباطن، والشافعي في القديم. قال تنبيه آخر: إذا كان المال الموجود عند المدين هو عين المال الذي استدانه فتأخر عنده حتى حال عليه الحول، فالذي يظهر أنه ليس عليه فيه زكاة لأن الزكاة فيه على المدين، أعني صاحب المال، والله أعلم، يعني هذا المال إذا كان بقي نفسه أخذ المال ينتفع به فتأخر عنده حتى حال عليه الحول، تأخر عنده لم ينتفع به ولم يصرفه لا يزال بعينه، فهذا صاحب الدين هو نفس صاحب المال الأول، هو سيزكي عنه، وهذه مسألة تحتاج إلى مزيد البحث فيها. نعم، هذه المسألة نظرنا بعض المراجع ما وجدناها فيها، تحتاج إلى مزيد بحث فيها، من وجد فيها شيئا يأتي به. طيب، أضيف إلى المراجع المذكورة سنن البيهقي الجزء الرابع، أضف إلى المراجع سنن البيهقي الرابع صفحة 148، الجزء الرابع صفحة 148، ابن أبي شيبة الثالث 193، مصنف ابن أبي شيبة الثالث 193، مصنف عبد الرزاق الرابع صفحة 91 وما بعدها، صفحة 91 وما بعدها، الجزء الرابع مصنف عبد الرزاق الرابع. قال المسألة الثانية: هل على صاحب الدين أن يزكي عن دينه؟ يعني صاحب الدين الذي صاحب المال يزكي عن ديونه التي عند الناس لأنها في حكم مدخرة. قال له حالتان: الحالة الأولى أن يكون الذي عنده الدين معترفا باذلا له، يعني ليس جاحدا ولا مماطلا، هذه الحالة الأولى. ففيه أقوال: الأول أن عليه الزكاة عن كل عام إذا قبضها، عند أن يقبضها يزكي عن الأعوام كلها ولا يلزمه قبل ذلك، وهذا مذهب الثوري وأبي ثور والحنابلة وأصحاب الرأي، لأنه في ملكه وإن كان غائبا، ويزكيه إذا قبضه لاحتمال أن يصبح صاحب الدين معسرا. الثاني أن عليه الزكاة عن ماله في كل عام بوقته، أن يزكيه مع أمواله الأخرى في وقته إذا حال الحول. وهذا مذهب طاووس والنخعي والحسن وميمون بن مهران والزهري وقتادة وحماد والشافعي وإسحاق وأبي عبيد، وصح هذا عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر رضي الله عنهم كما في كتاب الأموال ومصنف ابن أبي شيبة. يعني يشبه أن يكون هذا يعني مذهب الجمهور، يشبه أن يكون مذهب الجمهور. قال الثالث: يزكيه إذا قبضه لعام واحد، وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء وأبي الزناد ومالك. وهلا ما أدري لماذا حددوه بعام واحد، بل هذا فيه نظر، يعني ما وجه تحديده بالعام الواحد. قال الرابع: ليس عليه في دينه زكاة، وهذا قول عطاء وعكرمة والظاهرية، قالوا ليس عليه في ذلك الدين زكاة لأنه ليس في حوزته. والظاهرية وروي عن عائشة رضي الله عنها من وجهين يحسن بهما كما في مصنف أبي شيبة، وجه فيه عبد الله بن المؤمل فيه ضعف، والوجه الثاني فيه العمري، في الوجهين لا بأس بتحسينه. قال: وحجتهم أن هذا مال في الذمة وليس موجودا حتى يزكى عليه. قال أبو عبد الله: سدد الله القول الثاني هو الصواب، أن عليه الزكاة عن ماله في كل عام بوقته. وترجح العلامة ابن باز والعلامة العثيمين رحمة الله عليهما، وذلك لأنه وإن كان غائبا فهو ماله ويملكه، فوجب عليه فيه الزكاة والله أعلم. الحالة الثانية أن يكون الدين عند معسر أو جاحد أو مماطل، يعني هذه الحالة تختلف عن الأولى، الأولى معترف ويبذله متى ما قدر عليه. قال: ذهب طائفة من أهل العلم لأنه ليس عليه زكاة، وهو قول قتادة وأبي ثور وأهل العراق وإسحاق وأحمد في رواية، وذلك لأنه يشبه ما ليس مملوكا له، وهذا قول ابن الشافعي واختاره العلامة ابن باز رحمه الله. وذهب جماعة من أهل العلم لأنه يزكي إذا قبضه لما مضى، يعني متى ما قدر عليه زكى لما مضى من الأعوام، وهو قول الثوري وأبي عبيد ورواية عن أحمد وقول ابن الشافعي، وصح هذا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم، هي الأثر في الأموال ابن أبي شيبة، في الأموال أبي عبيد وفي مصنف ابن أبي شيبة. وذهب بعضهم إلى أنه إذا قبضه زكاه لعام واحد، وهذا قول مالك وعمر بن عبد العزيز والحسن والليث والأوزاعي، واختار هذا القول علامة العثيمين رحمه الله، وكأن ما أخذهم في ذلك أنه في الأعوام السابقة كان في حكم المعدوم، لأنه في عند جاحد وعند مماطل، كأنه أن يشبهوه بالمعدوم، ففي العام الذي قبضه صار ذلك العام في حكم الموجود. قال أبو عبد الله وفق الله: لا دليل على التفريق بين المعسر والموسر، وكله ماله مدخر له، فيجب عليه في الزكاة، إلا أنه في حق المعسر والجاحد والمماطل يتأخر في تزكيته حتى يقبض ماله ثم يزكيه لاحتمال عدم قدرته، عدم القدرة على ماله. وعلى هذا فالراجح هو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن قال بقوله، وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.